الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 بعد 300 من صحيح مسلم، وهو التاسع من كتاب المساقات. قال رحمه الله: باب الربا، الربا الزيادة. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو على قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، لأن هناك مسائل قد يختلف فيها الناس، لكن حكمه العام الحرمة، وهو من الكبائر. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، قال: قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، أي أن الأصناف المتماثلة من الربويات يلزم فيها المقابضة والمثلية، وإلا كان ربا إذا عدم أحد الشرطين. فإن بيعت بمثلها بغير مقابضة فهي ربا، وإن بيعت بمثلها متفاضلة فهي ربا، وإن بيعت بمثلها متفاضلة غير متقابضة فهي ربا، وإن بيعت بما ليس بمثلها متفاضلة متقابضة فهي جائزة، وإن بيعت بمثلها أو بفوق منها مما ليس منها متفاضلة غير متقابضة فهي ربا. فلا بد في الربويين من التماثل والتقابض إذا كان من جنس واحد، وهكذا التقابض مع جواز الزيادة إذا كان من جنسين. قال النووي رحمه الله: الأحاديث فيه كثيرة مشهورة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث على تحريم الربا في 6 أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه 6، بناء على أصله في نفي القياس. قال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة، بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلة. واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في 6، فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة، كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة. يعني عنده لو أن الناس اتخذوا الجلود للمبايعة لدخلتها علة الربا إذا كانت من المثامنة فيها. قال: والعلة في 4 الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. وأما مالك فقال: في الذهب والفضة كقول الشافعي رضي الله عنه. فقال: في 4 العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له، فعده إلى الزبيب لأنه كالتمر، فعداه إلى الزبيب كأنه كالتمر، وإلى القطنية لأنها بمعنى البر والشعير. وأما أبو حنيفة فقال: العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي 4 الكيل، فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما، وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرها. وقال سعيد بن المسيب وأحمد الشافعي في القديم: العلة في 4 كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين، فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يؤكل ولا يوزن. ويجمع العلماء على جواز بيع الربو بربو لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيرها من المكيل. أهم شيء لا يكون ذهب بفضة أو فضة بذهب. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربو بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير، وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاع شعير. ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا إلا ما سنذكره إن شاء الله تعالى عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة. قال العلماء: وإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفا لصرفه عن مقتضى البيعات من جواز التفاضل والتفرقة قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان، والله أعلم. قال رحمه الله في رواية أخرى، قال عن نافع عن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قتيبة: فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا بمثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. انظر كيف خفي هذا الحديث على ابن عمر رضي الله عنه مع أنه من المكثرين. قوله: لا تشف بعضه على بعض، أي لا تفاضل، والشف بكسر الشين، ويطلق أيضا على النقصان، فهو من الأضداد، يقال شف الدرهم فتح الشين يشف بكسرها إذا زاد وإذا نقص، وأشفه غيره يشفه. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه، مخرمة عن أبيه وجادة، وقد اعتمدها مسلم وردها غيره. وتجد أن الدارقطني ربما انتقد مثل هذا الحديث على الإمام مسلم. قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. لكن يجوز بيع الدينار بعشرين درهما مثلا، أو الدرهم بربع دينار ونحو ذلك، لكن اشترط التقابض. قال القاضي: اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غاب عن المجلس، فليس كما قال، فإن الشافعي وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصور التي ذكرتها، والله أعلم. صحيح أنه لا يجوز إلا مع المقابضة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف بالدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، لأن المال كان عند الخادم. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبه، يعني ما يصلح، يقع بينكم صفقة الصرف ولما يستلم ولما يتقابل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا ها وها، الفضة بالذهب ربا إذا بيعت، إلا أن يكون فيها التقابض في مجلس واحد. والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. أما بيع بقية الأصناف الأربعة بالنقدين فلا حرج أن يباع بال يعني المقابضة أو مع التأجيل لأحدهما، لأحد هذه الأصناف، فيجوز أن تشتري بالورق أو الذهب برا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا مع التأجيل أو مع التقابض مع الزيادة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث، لعله كان مشهورا بينهم بعلمه وبفضله، فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم. كأن الحديث مشهور عندهم، وإلا عبادة بن الصامت روى كثيرا من الأحاديث. قال: غزونا غزاه وعلى الناس معاوية أي ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، لأن عادة الكافرين ربما أكلوا فيها أو شربوا فيها. فأمر معاوية رضي الله عنه رجلا أن يبيعها في عطيات الناس، يعني يبيع هذه الأموال قبل أن ماذا؟ قبل أن تفصل، قبل أن يفصل الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب، وكذلك قبل أن تفصل عن الآنية. وإذا بيعت قبل أن تفصل قد يكون فيها الزيادة، أنت ما أدراك، يأتيك بكأس مخلوط بالذهب قد يكون فيها 5 جرام ذهب وتشتريه ب4 جرامات، هذا لا يصلح. قال: فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام منكرا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عين بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فزاد الناس فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. لا يلزم إذا سمع الصحابي حديثا أن يسمعه الآخر. ثم أيضا إن عبادة بن الصامت قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما لازمه معاوية رضي الله عنهم جميعا. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية وقال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا ونحوه، هذا موافق لحديث عمر السابق ولحديث أبي سعيد. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أو في الرواية الأخرى زيادة مفيدة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، هذا إذا بيع بعضها ببعض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. ومعناه التقابض في اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفق في علة الربا سواء اتفق جنسهما كالذهب بذهب أو اختلف كذهب بفضة. ونبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مختلف الجنس على متفقه واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه اشترط التقابض عقب العقد حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم. ومذهبنا صحة القبض في المجلس وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما وأكثر ما لم يتفرقا. وبه قال أبو حنيفة وآخرون وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك. وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أراد أن يصارف صاحب الذهب فيأخذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم فإنما قاله لأنه ظن جوازه كسائر البيعات. وما كان بلغه حكم المسألة فأبلغه إياه عمر رضي الله عنه فترك المصارفة. قوله البر بالبر إلى آخره. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين. وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين إنها صنف واحد وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضي الله عنهما. واتفق على أن الدخن صنف والذرة صنف والأرز صنف إلا الليث بن سعد وابن وهب فقال هذه ثلاثة صنف واحد. وما يعني الخلاف إذا اختلف وإذا اتفق يعني لو جعلنا هذه الثلاثة صنف البر والشعير وهذا الذي أضافه مثل الأرز والدخن والذرة وما إليها لو كانت صنف واحد يشترط فيها المثلية والمقابضة بينما لو كانت أصناف مختلفة لا يشترط فيها المثلية والمقابضة تشترط إذا كان من باب النقدين. وأما بقية هذه الأصناف الأربعة كما رأيت قد نقل الإجماع على جواز البيع فيها لا سيما بالذهب والفضة مع جواز الزيادة والنسأ وأن ذلك لا يؤثر فيها. والله تعالى أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.